أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. يروي الشيخ الطوسي رحمه الله عن سلمة أو شالمة مولاة أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنها قالت: لو حضرتموه عليه السلام، مضمون الرواية، عند الموت لرأيتم عجبا. فتح عينيه ثم دعا بأقربائه، فدعوا جميعا، أو هذه الجملة في رواية أخرى أنقلها بعد قليل إن شاء الله: أغمي عليه ثم فتح عينيه فقال: أعطوا الحسن بن علي ابن علي بن الحسين 70 دينارا، وأعطوا فلانا كذا وفلانا كذا. الحسن وهو الملقب بالأفطش، ابن علي، علي ابن علي بن الحسين عليه السلام، الإمام السجاد سلام الله عليه عنده ولد اسمه علي، وهذا الولد عنده ولد اسمه الحسن. قال: أعطوه 70 دينارا. فقلت له: أتعطي رجلا قام إليك بالشفرة ليقتلك؟ قال عليه السلام: تريدون ألا أكون ممن قال الله تعالى فيهم: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. في رواية أخرى عن أبي بصير قال: دخلت على أم حميدة أعزيها بوفاة أبي عبد الله عليه السلام. قالت: يا أبا بصير، أيضا مضمون الرواية، لو حضرت أبا عبد الله عليه السلام عند موته لرأيت عجبا. فتح عينيه وقال: ادعوا لي أرحامي وأقربائي. فدعوا جميعا، فقال لهم عليه السلام: إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بصلاته أو مستخفا بالصلاة. هاتان قضيتان تنقلان عن أحوال الإمام الصادق عليه السلام عند وفاته، عند حضور الموت إياه. الإمام عليه السلام قضى عمره كله في نشر الدين وتعليم أحكام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله. آلاف، ربما عشرات الآلاف من الأحاديث الشريفة نقلت عنه عليه السلام فيما يرتبط بمعاش الناس ومعادهم، فيما يرتبط بأمور دنياهم وأخراهم. سوى أنه عليه السلام ركز على قضيتين عند الوفاة، وهذا يعني أن لهاتين القضيتين من الأهمية مكانا عاليا. بالنسبة للرواية الأولى التي ينقلها الشيخ الطوسي رحمه الله عن سلمة أو سالمة مولاة أبي عبد الله عليه السلام، أمة له كانت، فيها تكملة ما ذكرتها. تقول الرواية في مضمونها: بعد أن قرأ الإمام عليه السلام الآية الشريفة الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، قال عليه السلام: إن الله تعالى طيب الجنة وطيب ريحها، وإن ريحها لتوجد من مشيرة 1000 سنة ولا يشمها عاق ولا قاطع رحم. ومسألة العقوق، العقوق مسألة ترتبط بالوالدين، والرحم أشمل الوالدان والأولاد من الرحم، بل هما أقرب الرحم. ثم يتلوهما الإخوة والأخوات وأبناؤهم، الأعمام والأخوال، وربما يضاف إليهم أبناؤهم. في الفقه يوجد هكذا كلام أنه حتى أبناء الأعمام وأبناء الأخوال داخلون ضمن الرحم، طبعا بالإضافة إلى الأجداد والجدات الذين قد يدخلون ضمن الآباء والأمهات. أما مسألة العقوق المرتبطة بالوالدين فيكفينا فيها قوله عز من قائل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وفي الرواية لو كان هناك شيء أقل من أف لنهى الله عز وجل عنه، لعله في مضمون رواية أخرى لا تقل لهما أف ولو ضربات، ولو ضربات. وأما الأرحام فالقرآن الكريم والروايات يتحدثان عنها، يقول سبحانه: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. نلاحظ في الآيتين، الآية السابقة التي تتحدث عن الوالدين ذكر حقهما بعد حق الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. في هذه الآية الثانية: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. جعل الرحم وجعل الوالدان في مرتبة لاحقة في الحقوق لمرتبة الله عز وجل. والمستفاد من الآية الكريمة ما أمر الله به أن يوصل، الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، أن الوصل واجب وليس القطع فقط حراما. القطع حرام، قطيعة الرحم من المحرمات الكبيرة، هذا شيء رب شخص لا يقطع رحمه، لكنه أيضا لا يصله بناء على وجود حالة وسطى بين القطع والوصل. ظاهر الآية الكريمة أن الوصل واجب، الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ومادة الأمر نقحت في علم الأصول على أنها دالة على الوجوب، الأمر مادة وهيئة يستفاد منهما الوجوب، إلا إذا قامت قرينة على خلاف ذلك. والملحوظ فيما فعله الإمام عليه السلام كما في الخبر الآن في الذكر، أنه أمر بإعطاء أحد أرحامه مالا، والمال كثير بالمناسبة، 70 دينارا من الذهب. إذا كان الدينار يقرب من 3.5 grams، اضرب 70 يقرب من ربع كيلو من الذهب، ربع كيلو من الذهب، يعني لم يعطه 10 دنانير ورقية أو 100 دينار ورقي، حوالي ربع كيلو من الذهب. مع أن هذا الشخص الحسن ابن علي ابن علي بن الحسين على ما تذكر الرواية كان يوما قد قعد للإمام بشفرة بسكين يريد أن يقتل الإمام عليه السلام، فنجى الله سبحانه الإمام من يد هذا الشخص، مع هذا أمر بإعطائه، واستدل بالآية الكريمة. وفي هذا جواب عن كلام يقوله كثير من الناس من أن بعض أرحامهم قطعوهم، فلماذا يلزم عليهم على هؤلاء المقطوعين أن يصلوا أولئك القاطعين؟ أو هل يلزمهم ذلك؟ نعم يلزمهم ذلك، حتى لو كان الرحم قاطعا معارضا مؤذيا مهما كان وضعه، هو يعصي الله عز وجل، لكن الطرف الآخر وظيفته وتكليفه الشرعيان أن يصله بالمقدار الممكن، بالمقدار الممكن من الوصل بما يسمى في العرف وصلا. هذا بالنسبة لصلة الرحم في مضمون رواية أو نصها أن الرحم معلقة بالعرش تنادي إلهي صل من وصلني واقطع من قطعني. في مضمون رواية أخرى أن الرحم إذا وصلت فقطعت ثم وصلت فقطعت ثم وصلت فقطعت قطعها الله عز وجل، نعوذ بالله من ذلك. إن صلة الأرحام، هذه أيضا رواية أو مضمونها، إن صلة الأرحام تكثر الأموال، تطيل الأعمار، تعمر الديار ولو كان أهلها من الكفار، حتى لو كانوا كافرين، حتى لو كانوا فسقة. هذا تكليف يرضى الإنسان أو لا يرضى، تكليف شرعي، لا بد من صلة الأرحام. طبعا الوالدان أولى، حتى لو كانا مشركين على الولد أن يبرهما. في القرآن الكريم: وإن جاهداك على أن تشرك بي فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يتبين من الآية الكريمة أن هذين الأبوين اللذين تتحدث عنهما الآية مشركان. وإن جاهداك على أن تشرك بي، طبعا هما مشركان ولهذا يجاهدان ابنهما على أن يشرك. الآية تقول فلا تطعهما، لكن ليس معنى ذلك أن تقطعهما. وصاحبهما في الدنيا معروفة. ربما لا يوفق إنسان لبر والديه في حياتهما لأسباب، إما لغلبة الشيطان أو للنفس الأمارة بالسوء يكون عاقا لهما. هل هناك حل لتدارك هذا الأمر؟ هل هناك تدارك؟ نعم، في الرواية إن الإنسان أو إن الرجل ليكون عاقا لوالديه في حياتهما فيبرهما أو سيصلهما بعد وفاتهما فيكتب بارا. هناك صورة معاكسة لهذه، وإن الرجل ليكون بارا بوالديه في حياتهما فيقطعهما بعد وفاتهما، ينساهما لا يفعل ما ينفعهما في ذلك العالم، فيكتب عاقا. نعوذ بالله، هذه مسألة مهمة ينبغي الالتفات إليها. رب أناس كانوا بارين بآبائهم بأمهاتهم في حال الحياة، وبعد أن توفوا تركوهم ما لهم بهم من شغل. الرواية تقول هذا الشخص الذي كان بارا بأبويه في الحياة إذا لم يعتني بهما بعد الوفاة يكتب عاقا. طيب كيف يبرهما بعد الوفاة؟ بالخير. أي خير يفعله الإنسان لنفسه ويثاب عليه يمكنه أن يفعله لوالديه. قراءة القرآن خير، يقرأ لأبويه كل يوم شيئا من القرآن، يقرأ لهما الفاتحة. الصدقة عندما يعطيها الإنسان هي عمل خير، فليتصدق عن والديه، ولعل الصدقة من الأمور المهمة جدا ولها من التأثير الشيء البالغ الكبير. يتصدق عنهما، يصلي عنهما، يصوم عنهما، يحج ويعتمر عنهما، يزور عنهما. الخيرات بعمومها يمكن للإنسان أن يفعلها لكل متوفى، ليس فقط لوالديه، لكن فعلها لوالديه له وضع خاص، له أثر متميز. في مضمون خبر أن شخصا جاء يشكو لعله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بعض المشاكل التي عنده، قال له النبي صلى الله عليه وآله هل يوجد أحد من والديك على قيد الحياة، أو هل أمك على قيد الحياة؟ قال لا يا رسول الله. قال اذهب عند قبرها وادع الله تعالى هناك، فإن من مضان استجابة الدعاء دعاء الولد وطلبه حاجته من الله عز وجل عند قبر أمه أو عند قبر أبيه. أحد الوالدين يجلس عند القبر ويطلب من الله عز وجل حاجته. هذه منزلة عظيمة تحت قبة الحسين عليه السلام، يستجاب الدعاء عند نزول المطر كما تذكر الرواية، يستجاب الدعاء إذا زالت الشمس صار وقت الظهر، فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء عند قبر الوالدين أو عند قبر الوالدة أيضا يستجاب الدعاء. قلت في مطلع الكلام لولا أهمية هذا الأمر، يمكن أن يقال هكذا، لولا أهمية هذا الأمر لما جعله الإمام الصادق عليه السلام في ضمن آخر وصاياه عند وفاته. الرواية تذكر أنه عند وفاته، وربما فيها في الرواية أنه أغمي عليه ثم فتح عينيه وأوصى بهذه الوصية. وأما الوصية الثانية فهي المرتبطة بالصلاة بعمود الدين، وهذه لها محل آخر أذكره في وقت مناسب إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله.